السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات والتبريكات بالعيد السعيد من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قتل 4 أشخاص وأصيب 9 آخرون في انفجار سيارة ملغومة قرب أحد مداخل مدينة الكاظمية ببغداد. الشرطة أوضحت أن السيارة كانت مركونة في ساحة عدن، وكانت مصادر أمنية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 5 أشخاص في هجومين منفصلين جنوب بغداد. مصدر من الجيش العراقي قال أن 4 أشخاص قتلوا صباح اليوم في اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة القرية العصرية وسط ناحية الإسكندرية، وأكد اعتقال 17 مشتبها به في المنطقة. من جانب آخر، أعلن مصدر من الشرطة مقتل شخص واحد في اطلاق نار من مسلحين استهدف مدنيين في ناحية الهاشمية. قصفت القوات التركية قرى ومناطق في إقليم كردستان العراق لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني التركي. مصدر عسكري عراقي قال أن القصف المدفعي استهدف قرى حول قضاء العمادية وناحية بامرني، وأكد أن القصف بدأ قبل 10 من مساء أمس وما زال مستمرا بشكل متقطع، وقال أنه أثار الخوف والذر دون أن يشير إلى وقوع ضحايا. من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن شهود قولهم أن المدفعية التركية أطلقت 7 أو 8 قذائف على قرية نزدور في محافظة توك، وتأتي عمليات القصف هذه في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيف حدة التوتر القائمة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي من خلال زيارة 2 من كبار مسؤوليها إلى أنقرة. دعا باب الفاتيكان بنديكت 16 إلى الإفراج عن قسين كاثوليكيين قطف في مدينة الموصل. البابا الذي كان يتحدث للمصلين في كلمته الأسبوعية قال أن القسين من أسقفية الموصل، وأكد أنه يجري تهديدهما الآن بالقتل بعد أن تم خطفهما، وناشد الخاطفين الإفراج عن هذين القسين سريعا. البابا دعا إلى وقف العنف في العراق وقال أن العنف ليس حلا للتوترات، مشيرا إلى أن الاعتداءات وأعمال العنف تحرك ضمير جميع الذين يتمنون الخير للعراق والمنطقة. أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أنها ستقول لإسرائيل خلال جولتها في الشرق الأوسط أن مصادرة أراضٍ فلسطينية إجراء يقلص الثقة بتعهدها لحل قائم على دولتين. وقالت رايس قبيل وصولها إلى تل أبيب أنه يجب توخي الحذر الشديد في عملية السير باتجاه إقامة دولة فلسطينية على صعيد التحركات والتصريحات التي تقلص الثقة في تعهد الأطراف لحل قائم على دولتين. وكانت رايس ترد على سؤال حول مصادرة إسرائيل أراضي عربية واقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي أودوميم الرئيسية في الضفة الغربية الأسبوع الماضي. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وفقد 8 آخرون إثر فيضانات اجتاحت تونس العاصمة وبعض ضواحيها مساء السبت. وكالة الأنباء الرسمية أفادت بأن العديد من مناطق البلاد شهدت أمطارا قوية تسببت في حصول فيضانات، مشيرة إلى وقوع ضحايا بشرية وحدوث أضرار مادية، حيث باغتت المياه الطوفانية وفي ظرف وجيز جدا عددا من المواطنين وهم داخل سياراتهم على أحدى الطرق. وقال شهود عيان أن الفيضانات شلت حركة المرور وتعطلت كافة القطارات القادمة إلى العاصمة، ما أدى إلى تدخل فرق الحماية المدنية لتسهيل حركة السير واستعمال شاحنات لنقل المتضررين. أكد وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا على ضرورة إجراء محادثات ثنائية سرية مع كوريا الشمالية إذا لزم الأمر. كومورا الذي كان يتحدث أمام الصحفيين قال إن توضيح مصير اليابانيين الذين خطفتهم كوريا الشمالية قبل أعوام تقع ضمن مسؤولية كوريا الشمالية. الوزير الياباني رفض التعليق على تقارير إعلامية ذكرت إن اليابان وكوريا الشمالية يجريان محادثات غير رسمية في الصين لمناقشة قضايا بينها توقيت وإعادة انعقاد مجموعة عمل ثنائية لمناقشة تطبيع العلاقات. قال مسؤولون أن الجيش السريلانكي قتل 11 من متمردين نمور التاميل في اشتباكات في شمال البلاد بين قوات الحكومة وجبهة نمور تحرير تاميل إيلام. متحدث باسم المركز الإعلامي للأمن القومي في سريلانكا أوضح أن الجيش قتل 9 إرهابيين في 3 مواجهات في فافونيا يوم السبت، وأشار إلى أن جنديا قد قتل وأصيب آخر في تلك المواجهات. وذكر الجيش أنه قتل أيضا 2 من متمردين أمور التاميل اللذين هاجما خط الدفاع الأمامي في شبه جزيرة جافنا الشمالية. حاول رجل التهجم على الرئيس الألماني هورست كولر عندما قام بشده من طية صدر سترته قبل أن يتمكن الحراس من إبعاده. متحدث باسم شرطة فرانكفورت قال إن الرئيس كولر كان يهم مع زوجته بمغادرة احتفال لمنح جوائز في معرض فرانكفورت للكتاب ظهر اليوم عندما حاول رجل روماني يعيش في ألمانيا التهجم عليه. وقال المتحدث إن الرجل الذي يبلغ من العمر 44 عاما بدا مشوشا وأنه كان يحاول لفت الانتباه إليه بسبب مشكلات في الإيجار، مؤكدا أنه لم تكن وراء الاعتداء دوافع سياسية. حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت تهدئة الحماسة التي يثيرها اجتماع السلام الدولي حول الشرق الأوسط المقرر الشهر المقبل في الولايات المتحدة. أولمرت قال لدى افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الإسرائيلي أنه يتعين أن تتسم المناقشات مع الفلسطينيين بالرصانة والحذر وأن تهدف إلى إصدار بيان مشترك خلال الاجتماع الدولي. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا اليوم الأحد. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. سيلتقيكم اليوم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في محطات متنوعة حول أجواء وطقوس العيد في أوروبا عبر برنامج كولاج. برنامج التقرير الاقتصادي موعده اليوم، ويقدم لنا فيها الزميل ناظم ياسين عرضا لتوضيحات رئيس حكومة إقليم كردستان التي دافع فيها أخيرا عن العقود النفطية المبرمة بين أربيل وشركات أجنبية. واليوم لنا موعد مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة المقيمة في السويد المطربة أنوار عبد الوهاب عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. كما سألتقيكم أيضا عبر الحلقة الثالثة من برنامج نوافذ مفتوحة والخاصة بعيد الفطر. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية، وهناك متابعات لأجواء العيد في العاصمة وبعض المحافظات ككربلاء والموصل والسليمانية وكركوك. ونتابع اليوم تقريرا حول القروض الممنوحة للمواطنين من المصرف العقاري، كما نزور تكريت لنتعرف على إجراءات الهيئة العليا للحج والعمرة في عملية اختيار حجاج هذا العام. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم مع أمنيات الخير والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر بمناسبة عيد الفطر المبارك. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تدعو أنقرة إلى ضبط النفس وسط أنباء عن قصف المدفعية التركية قرى عراقية.
عمار الحكيم يدعو إلى الفيدرالية وإنشاء الأقاليم.
في الوقت الذي حظت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس كبار المسؤولين الأتراك على التحلي بضبط النفس والامتناع عن تنفيذ عملية عسكرية كبيرة عبر الحدود، أفادت التقارير الواردة من تركيا بأن المدفعية التركية قامت ليلة السبت بقصف إحدى القرى العراقية في شمال البلاد. ونقل عن شهود في تلك المنطقة أن القذائف سقطت على قرية نزدور التي تبعد نحو 5 كيلومترات من الحدود التركية في محافظة دهوك، ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار مادية بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء، فيما نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مصدر عسكري عراقي تصريحه الأحد بأن المدفعية التركية تواصل قصف قرى ومناطق في إقليم كردستان منذ مساء السبت لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القصف ما زال مستمرا بشكل متقطع على حد تعبيره. يشار إلى أن الجيش التركي يقصف تلك المنطقة النائية من الحدود الجبلية مع العراق بصورة روتينية، ولكن أحدث قصف جاء قبل سعي الحكومة التركية نحو الحصول على تفويض من البرلمان يوم الثلاثاء المقبل لشن ما يعتقد بأنها ستكون عملية عسكرية كبيرة ضد متشددي حزب العمال الكردستاني المحظور. وكانت رايس صرحت في موسكو السبت قبل أن تتوجه إلى الشرق الأوسط بأنها أجرت محادثات هاتفية مع كل من الرئيس التركي عبد الله جل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية علي باباجان، وحظتهم على الامتناع عن تنفيذ مثل هذه العملية عبر الحدود. لكن الهيئة العامة لأركان الجيش التركي أكدت مجددا السبت أنها عازمة على اتخاذ إجراءات كافة التي من شأنها أن تحافظ على استقرار وسلامة أراضي تركيا من اعتداءات العناصر المسلحة. من جهته، دعا السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة زالمي خليل زاد في مقابلة هاتفية أجراها القسم الأفغاني في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، دعا إلى حل مشكلة وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق عن طريق التعاون بين أنقرة وبغداد وأربيل.
ينبغي إيجاد حل لقضية تواجد العناصر الإرهابية بمن فيهم حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، وأن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الموضوع هي عبر التعاون مع العراق أي السلطة المركزية ومع السلطات الإقليمية في المنطقة الكردية من العراق ومع تركيا.
وفي تحليله لأبعاد الموقف الحالي من الناحيتين الإقليمية والدولية، تحدث الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر قائلا:
أولا، من ناحية التصريحات التركية واحتمال التقدم على المحور داخل العراق على المحور الكردي، أعتقد أنه العراق اليوم يعيش أبعد مما كان يعيشه في السابق، وكان في السابق يعيش في ظل نزاعات داخلية وبعض المجموعات المسلحة التي كانت تقوم باعتداءات قتل وتفجير. إنما ما نشاهده اليوم هو تنفيذ للاحتقان الدولي على الساحة العراقية، وبخاصة أن الساحة العراقية هي الأضعف اليوم في الشرق الأوسط. وفي ظل التضارب في المصالح بين الولايات المتحدة وأوروبا من جهة، وبعض الدول الإقليمية كانت تركيا أو إيران من جهة أخرى، نحن نشاهد أن ما يتعرض له العراق اليوم هو خطير جدا. وأعتقد أن العراق هذه الدولة العظيمة التي أعطت الحضارات اليوم تشهد التفكك، وبعد صدور القرار الأمريكي أو غير المرزم بتقسيم العراق إلى 3 قطاعات وترحيب البعض واعتراض البعض الآخر، نحن بدأنا نشاهد أن تركيا بدأت تعتقد أن هذا القرار أصبح ولو بشكل سري ملزم وبدأ تطبيقه، وهي تخاف من تمدد الحالة الكردية باتجاهها. فلذلك نتيجة الصراع بين أمريكا وتركيا على عدة أمور، نحن نشاهد اليوم أن تركيا من المرجح أن تقوم بخطوة عسكرية ميدانية داخل الحدود العراقية، مما قد يعرض المنطقة. وكانت تصريحات عراقية سابقة قد أشارت أنه إذا ما تقدمت تركيا بالاتجاه العمق العراقي سوف يكون هناك رد فعل من العراق باتجاه القوات التركية.
طيب دكتور عماد رزق، ألا تعتقد أن ما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية أمس بأنها أبلغت مسؤولين أتراك، يعني بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، بضرورة ضبط النفس كما قالت، ألا تعتقد أن مثل هذه المناشدة الأمريكية قد يعني تردع الأتراك عن القيام بأي عمل عسكري؟
يعني نحن منذ عام 2003 ونشاهد أن هناك خلاف في المواقف بين المواقف التركية والمواقف الأمريكية، وبخاصة عندما كانت الولايات المتحدة تجهز للقيام بعمليات عسكرية للدخول إلى العراق، وكان هناك خلاف في طريقة الإمداد واستعمال الأراضي التركية لضرب العراق. إنما ما نشاهده اليوم هو أيضا تضارب ربما سوف ينعكس على الموضوع الكردي عامة في المنطقة، وهو أحد الأسباب التي سوف تدفع المنطقة إلى الانفجار. وأعتقد أن تصريحات رايس ليست إلا من باب الدبلوماسية أو من باب تهدئة الخواطر التركية، إنما ما يجري داخل تركيا من صراع أيضا بين الحالة السنية الإسلامية المتنامية وعدم قدرة المؤسسة العسكرية على ضبط ولجم الشارع التركي، أعتقد سوف يدفع بالمؤسسة العسكرية التركية إلى القيام بالمغامرة بالاتجاه العراقي لإعادة التوازنات، وبخاصة أنه الساحة التركية الإسلامية تشهد تعاطف مع الحالة الكردية.
طيب دكتور عماد رزق، ماذا عن البعد الإيراني في هذا الموضوع؟ يعني هل تتوقع أن يمتد النزاع؟ هل ستقف إيران مكتوفة الأيدي؟ هل بالنظر إلى أن إيران في الآونة الأخيرة قصفت مناطق حدودية على الجانب العراقي، وأيضا أغلقت الحدود مع مناطق كردية داخل العراق، هل تعتقد أن هذا يعني قد يجر إيران أيضا إلى مثل هذا الصراع؟
طبعا إذا تقدمت القوات التركية إلى داخل العراق، هذا يعني سوف يكون دافع وذريعة إضافية للقوات الإيرانية بتنفيذ الاحتقان أو مهاجمة بعض المواقع أو الإفساح بالمجال من بعض القوى الإسلامية الموجودة في المنطقة الكردية لتنفيذ اعتداءات، وهو ما سوف يعرض المنطقة الكردية إلى نزاعات، وسوف يسمح بالفلتان الأمني كما داخل العراق في الوسط يعني في منطقة بغداد، مما قد يعرض إلى تصادم ربما بين قوات من الجانبين، أو ما يسمح بدخول قوات أمريكية تتسلل عبر يعني المجموعات التركية لتقوم بضرب من الجانبين يعني إدخال الطرفين بنزاع، وربما سوف تكون أحد أسباب دخول إيران في المعركة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
دعا عمار الحكيم القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى إنشاء أقاليم انطلاقا من جنوب بغداد وبقية المناطق. جاء ذلك خلال خطبة ألقاها بمناسبة عيد الفطر ببغداد السبت، وجدد الحكيم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق، لكنه أشار إلى اعتقاده بأن الفيدرالية هي إحدى السبل الكفيلة بحماية هذه الوحدة. تأتي دعوة الحكيم بخصوص الفيدرالية والأقاليم عقب صدور قرار مجلس الشيوخ الأمريكي الأخير وغير الملزم بخصوص الفيدرالية في العراق، والذي لم يلقى قبولا من قبل كثير من الكتل السياسية. عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد محمد تقي المولى أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن النظام الفيدرالي الموحد المثبت في الدستور هو ما يدعو إليه الائتلاف، وأن البعض فهم ما ورد في قرار مجلس الشيوخ فهما مشوشا باعتباره دعوة لتقسيم العراق.
فهموا منها تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، هذا مرفوض تقسيم العراق. نحن كلنا نقول أنه حسب الدستور العراقي والدستور اللي صوت عليه أن العراق واحد، لا نقبل بتجزئة العراق أو بتقسيم العراق. أما موضوع الفيدرالية مقبولة، لأنه النظام اللي صوت عندنا نظام فيدرالي اتحادي وهذا مثبت في الدستور. إذا كان هذا هو المقصود في قرار مجلس الشيوخ وهذا نحن ندعو له ودستورنا هو هذا الصحيح. طبعا هذا القرار لا يتخذ في أمريكا أو من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي، هذا قرار عراقي، لأن هذا الموضوع موضوع عراقي، والعراقيون هم راح يتخذون القرار متى يطبقون الفيدرالية في العراق.
طرح موضوع الفيدرالية والأقاليم من قبل قيادي من المجلس الأعلى الإسلامي في هذا التوقيت كان موضوع تعليق الكاتب عصام الخفاجي في هذه المقابلة مع إذاعة العراق الحر.
قضية الأقاليم بالنسبة للمجلس الإسلامي الأعلى هي قضية مثارة منذ قبل أن يتبنى الكونغرس هذا الموضوع، وهو قرار كما قلتم غير ملزم، يعني يجب أن لا نحمله أكثر مما يحتمل. القضية الأساسية هي كيف يسوق المشروع عراقيا قبل أن يتساوق مع ما تبناه الكونغرس الأمريكي.
هل تعتقد أن شكل الإقليم أو مفاهيم الإقليم والفيدرالية ناضجة وواضحة لدى القادة السياسيين، أم أن الموضوع لا زال في مرحلة اجتهادات في التعريف والتوصيف؟
أعتقد أن الجانب الأخير الشق الثاني مما قلته هو أكثر انطباقا على الواقع، يعني لنلاحظ مثلا الفرق بين حالة نمت إلى حد ما بشكل طبيعي هي حالة كردستان، يعني قضية شعب يمتلك لغة مختلفة يتجمع في جغرافيا مختلفة له تاريخ مشترك إلى آخره، وهناك قضية كردية ملتهبة تقريبا منذ نشوء الدولة العراقية واتخذت أبعاد يعني متسارعة ومتصاعدة من نصف قرن على الأقل. حين قيل أن هناك أقليم كردستان أو دعوة إلى أقليم كردستان، حتى من لم يوافقوا عليها أو من اعتقدوا أنها تقسيم للعراق اضطروا إلى القبول بها أو تفهمها. ما يحصل في الجانب الآخر على مستوى قضية أقليم الجنوب أو أقليم الوسط أو إلى آخره هي حالة تبدو وكأنها مقحمة سياسيا لأغراض مصالح ذاتية لقيادات سياسية معينة. يعني حتى كثير من العراقيين شيعة كانوا أو سنة لم يتفهموا هذا الموضوع، ما هي الأسس التي تجعل على سبيل المثال الحلة ترتبط بالكوت وليس بالأنبار، جغرافيا هي أقرب إلى الأنبار مثلا منها إلى العمارة أو الناصرية. لهذا السبب البعد الطائفي أثبت حتى الآن في ظل الاحتقان والاستقطاب الطائفي أنه يعني لا يمكن أن يشكل هوية موحدة.
الكاتب والباحث عصام الخفاجي، شكرا جزيلا لك.
أخيرا وفي محور الشؤون القانونية، أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها أحالت أحد ضباطها الأمريكيين إلى محكمة عسكرية ليواجه 7 تهم تصل عقوبتها جميعا إلى السجن المؤبد في حال إدانته. وقال بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد إن محاكمة المقدم ويليام ستيل المتهم بمساعدة العدو سوف تجرى بين 15 و20 من الشهر الحالي. وأوضح البيان أن الضابط الأمريكي ستيل متهم حاليا ب7 تهم ثبتت إدانته في 3 منها هي تخزين معلومات سرية بصورة خاطئة في محل إقامته والإشارة بصورة غير ملائمة لمعلومات سرية وحيازة أشرطة إباحية، بينما لا يزال التحقيق جاريا فيما يتعلق ببقية التهم.
وذكرت القوات متعددة الجنسيات أن التهم 4 الباقية تتمثل في مساعدة العدو عبر توفير هاتف خلوي غير مراقب للمعتقلين وحيازة معلومات سرية غير مخول بها وتوفير امتيازات خاصة وإقامة علاقة غير ملائمة مع مترجمة وعدم الامتثال إلى الأوامر بحسب تعبيرها. وأشار البيان إلى أن الضابط المتهم سيبقى قيد الحجز حاليا في أحد المعسكرات في دولة الكويت لحين محاكمته بالتهم الأربع المتبقية.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي. هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت عينات مستمعينا الكرام لأنه اعتبارا من الأول من تشرين الأول وحتى 28 منه بإمكانهم متابعة بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز من الساعة 6:30 وحتى الساعة 6:30 مساء، ومن 9:30 حتى 11:00 مساء، وذلك إلى جانب موجات FM العاملة من 6:00 مساء وحتى 11:00 من مساء كل يوم. هذه إذاعة العراق الحر.
نواصل أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة